لا تخف من أي شيء روعك، لا تخف من أي شيء روعك، كن مع الله يكن ربي معك، وإذا نابك كرب فاصطبر، وادع مولاك وجفف أدمعك، ما لنا إلا إله واحد فاسأل الكون وكل من أبدعك، واسأل الطفل جنينا في الحشا من رعاك الآن من ذا أشبعك، واسأل البدر مطلا في الدجى باعثا أضواءه ما أروعك، واسأل الصبح تجلى مسفرا بعد ليل حالك من أطلعك، سر رسول الله قل يا مصطفى، سر رسول الله قل يا مصطفى، يا شفيع الخلق من قد شفعك، إنه ربي إله واحد كن مع الله يكن ربي معك. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الرحمة. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، ونسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمات المباركات أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. الشباب، الإلحاد، تجديد الخطاب الديني، هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله رب العالمين. ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت يا رب، اللهم آمين. أحبابنا الكرام، الشباب، الإلحاد، تجديد الخطاب الديني، موضوعات مهمة، هو موضوع واحد. ربنا يبارك في الوقت يا رب، اللهم آمين. إحنا بنسعد أن يكون معنا في حلقة اليوم، يعني وده بناء على طلب حضراتكم، حبيبنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الله رشدي من علماء الأزهر والأوقاف، اللي بنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك في علمه وأن يبارك في عمره يا رب، اللهم أمين. دكتور عبد الله، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بحضرتك، الله يخليك يا رب،
سعداء بيك.
الله يسعدك،
ربنا يبارك في عمرك. حبيب دكتور عبد الله وأحبابنا الكرام، لابد من كلمة في البداية عن هذا الموضوع المهم الخطير جدا. بيتعرض المجتمع المسلم لحرب جديدة أخطر من كل الحروب العسكرية، إنها حرب الأفكار والثقافات وما يصاحبها من حروب نفسية من نشر الشائعات الكاذبة المغرضة ومحاولة تشويه الرموز الفكرية والعلمية وهدم الأسوة والقدوة بتشويه القادة، وكل ذلك يهدف إلى تحويل المجتمع المسلم إلى نسيج مهلهل مستسلم. وإن كانت الحروب العسكرية التي يقوم بها الغرب ضد العرب والمسلمين تدفع المجتمعات إلى الفقر بتدميرها، ويكون الفقر مقدمة بتمهد لفرض السياسات والأفكار بعد ذلك، فإن الحروب الفكرية الممنهجة هي آلية تدمير الإنسان معنويا وصناعة الهزائم النفسية. ليس عبثا أن يدعم انتشار الأفلام الجنسية والمخدرات في بلاد المسلمين، ففي آخر الإحصائيات تم رصد أكثر من 2 مليون موقع لتداول المسائل الجنسية وإشاعتها، وعشرات القنوات ومئات المواقع التي تشكك في القرآن ونبي القرآن وسنته وفي كل ما هو إسلامي. إنهم يخترقون القلب بالشهوات والعقل بالشبهات. ليس عبثا إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية عن مشروعهم الفوضى الخلاقة، عفوا الفوضى الهدامة، واستخدموا كل أنواع الحروب لتحقيقها، ثم أرسلوا موجة عاتية من الحروب الفكرية، منها موجة الإلحاد، منها موجة الإلحاد. يقابل كل هذه الحروب والهجمات الخارجية واقع داخلي مرير مليء بالسلبيات التي ساعدت على ظهور الإلحاد. ومن أهم هذه السلبيات الطرح المشوه للدين بين الإفراط والغلو والتشدد والتفريط والتساهل، وتحول المرجعية في الدين إلى الشهرة بدلا من التخصص والكفاءة. أيضا الانفصام في المجتمع بين الشعارات الدينية البراقة والواقع المؤلم الذي نعيشه جميعا ألما ومعاناة. أيضا أحبابنا الكرام، افتقاد الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة في كثير من الكبار بالمعنى الاجتماعي، والوجهاء والمسؤولين والعلماء وطغت النرجسية والأنانية والطمع ونسى هؤلاء رسالتهم ومسؤوليتهم بعيدا عن جلال الإيمان وربانية المؤمن. أيضا السقوط العلمي للمجتمعات الإسلامية والعربية أمام الحضارة الغربية، كذلك في إطار هذه الفتن والثقافات المضادة الوافدة اتسعت مساحة الأسئلة. ماذا؟ اتسعت مساحة الأسئلة وتجاوزت السؤال ماذا أفعل لتصل إلى السؤال لماذا أفعل، وما كان من المسلمات في الماضي المقدسات وأمور الغيب أصبح الآن موضع نقاش، ويستلزم هذا أن يتسع الصدر لكل هذه الأسئلة وأن نبين العقل وأن نبين بالعلم والعقل الإجابات المقنعة عن هذه الأسئلة. من هذه الأسئلة اللي محتاجين نعرفها واللي بتطرح الآن، زي ما قلت لحضراتكم كانت في أمور مسلمة في الماضي وأمور مقدسة وأمور غيبية ما حدش بيجي جنبها، ولكن الآن أصبح الآن موضع نقاش، موضع نقاش زي من خلق الخالق. إيه؟ إيه السؤال ده؟ الله يبارك لك. من خلق الخالق؟ مخيرون أم مسيرون؟ المحرمات في الدنيا حلال في الآخرة، كيف ولماذا؟ لماذا نصلي ونصوم؟ لماذا كتب الله الشقاء على الإنسان في الأرض؟ الإسلام ظلم المرأة، هل من العدل أن يدخل الحجاج الجنة وعم النبي في النار؟ ادعاء أن سلمان الفارسي هو الذي علم النبي القرآن، ادعاء أن القرآن من وضع البشر، ادعاء أن القرآن كان وثيقة قديمة مخطوطة عثر عليها النبي فسمها قرآنا، انكار عصمتي عليه الصلاة والسلام بدعوى أنها فكرة نصرانية، السنة ليست حجة في الدين. هذه بعض الأسئلة التي تطرح الآن على وسائل التواصل الاجتماعي، على شبكات الانترنت، على مجموعات وجروبات كثيرة وعديدة، الكل بيتكلم في دي. طيب أين نحن من هؤلاء؟ هذا هو عنوان حلقتنا وهذا هو موضوع حلقتنا، وهذه الأسئلة إن شاء الله ربنا يبارك في الوقت ونقدر إن احنا نجيب عليها، وربنا يبارك في الدكتور عبد الله يا رب اللهم أمين، ويلهمه الصواب ويستخرج منه ما يرضيه يا رب اللهم أمين. دكتور عبد الله كلام مهم، أسئلة خطيرة جدا محتاجين إن احنا نتكلم فيها، وما نقولش لا دي أمور ما ينفعش إن احنا نتكلم، دي خطوط حمراء، ده هي أصبحت الآن متداولة بين كثير من الشباب، ودي أسباب أدت إلى انتشار الإلحاد في وقتنا الحاضر.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تقديري لكل الكلام اللي حضرتك قلته في البداية، كلام جميل جدا وواقع. أكرم. وعايز أقول حاجة، كلمة دي أنا بتبناها يعني دايما، بقول أي منهج على وجه الأرض لا يستطيع الإجابة على التساؤلات أو الأمور المثارة حوله إذن هو منهج قاصر. من هذه النقطة أنا عايز أنطلق وأقول كل سؤال، ودايما كتير بقعد مع شباب وبنات بيكون عندهم قضية الإلحاد ديت، وفي الحقيقة بوسع صدري على قد ما أقدر، ممكن نقعد نتناقش بالساعات طويلة يعني في المواضيع ولا تنتهي، ونقعد تاني وتالت، وفي من يرجع وفي من بيقول أنا يعني كلام جميل بس أنا مش مقتنع. طبعا القناعة دي بيد ربنا مش بيد حد يعني، إنما القضية أن كل سؤال يطرح اي عالم او اي انسان في مجاله يسال فيقول لا السؤال ده ما تسالوش، اذا هو في حاجه من اتنين، اما انه عنده قصور معرفي، واما ان المنهج اللي هو متبعه او بيتكلم فيه هذا المنهج قاصر. يبقى اما في قاصر في المدافع عن المنهج او المتكلم باسم المنهج، واما في قصور في المنهج في حد ذاته. فأنا بقول لأي شاب أو أي فتاة، أي سؤال يجي في دماغك بتسأله على أي شيخ أو أي عالم، عالم يقول لك اسكت اوعى تسأل السؤال ده، السؤال ده ملوش جواب، غلط، هو كده وخلاص، مش العيب في الإسلام إن ممكن يكون حدود معرفة الشيخ أو الإنسان اللي انت سألته هي كده. زي لما تروح لدكتور فتسأله سؤال معين فيقول لك هو خد الدواء ده، طب ليه يا دكتور؟ يقول لك هو كده وبس. الإجابة هنا هو ما عندوش الإجابة، ممكن تكون معلوماته غير حاضرة، معلوماته محدودة. لكن لا شك إن هو لما نفتح مناهج وكتب الطب هنلاقي فيها أكيد جواب على السؤال ده، وإلا ما كانش يبقى الدواء ده هو المناسب للداء اللي عند الإنسان ده. فعفوا نفس القضية هي نيجي بقى لأول سؤال، أول سؤال حضرتك أول سؤال طرحناه، من خلق الخالق؟ مش هنستخدم لفظ الخلق لأن بعض الناس بيقول أنا لا أوافق أن الكون مخلوق، إنما هنقول موجد أو موجود أو مصنوع. علشان تستطيع الإجابة على السؤال ده في قوانين علمية هي مسلمة حتميات لا تقبل التغيير ولا تقبل الجدل بأي حال من الأحوال. والقوانين دي معروفة ازاي؟ عرفناها باستقراء العقل. يعني ايه الاستقراء العقلي؟ بيقول ان الحاجة دي لا تقبل التغيير. مثال زي كده، كون ان الواحد نص الاثنين، ده امر عقلي لا يقبل التغيير. كون ان الابن متأخر عن ابيه في الوجود، يعني ابويا موجود قبلي بلا شك، دي امور عقلية. فلو جيت انا حاولت ان انا انسف اي قضية من القضايا العقلية البديهية، اذا انا مبدئيا بنسف عقلي.
نعم.
علشان اوصل لحتة ان من خلق الخالق او من صنع الصانع، ده سؤال جميل جدا، تعال نشوفه مع بعض. كل شيء في الحياة، كل صنعة او كل مسبب لابد ان يكون له سبب. والا لو احنا حضرتك قاعدين في الاستوديو دلوقتي ففجأة التليفون ده طار وتحول مثلا لعربية او تحول لاي حاجة، فاحنا سألنا انت تحولت ليه؟ قال والله انا قررت ان انا اعمل كده بدون يعني بدون اي سبب. هل تقبل الكلام ده حضرتك؟ طبعا محدش عاقل في الدنيا يقبله. انت داخل في الاوضه بتاعتك في البيت سايب مبلغ 100,000 جنيه وقافل الباب وخرجت، رجعت البيت تاني فتحت الاوضه ما لقيتش ال 100,000 جنيه، الفلوس راحت فين؟ الفلوس طارت لوحدها، هل هذا الكلام يقبل؟
لا
يقبل. اذا كنا لا نقبل في اجزاء من أجزاء من أجزاء من الكون الوسيع ده كله حصول شيء بدون سبب، إذن يستحيل أن يكون الكون ده كله أصلا بيحصل أو حصل بدون سبب أو بدون صانع بدون مسبب. طيب السؤال الثاني اللي بعد كده اللي بيطرح نفسه، طب صانع الكون دوت لازم هو كمان يكون له سبب؟ إيش معنى بتقولوا الكون له سبب أو له مسبب وموجد، وإيش معنى ما يكونش صانع الكون هو كمان له مسبب وله موجد؟ الجواب على السؤال دوت بسيط جدا، لان صانع الكون ده يستحيل عقليا انه يكون جزء من الكون.
نعم.
فقانون السببية اللي بيسري على المادة، المادة اللي هي اساس الكون ده كله اللي هي حصلت بعد البيج بانج، تمام، والكون كله اما مادة او طاقة مش حاجة تانية غير كده يعني. فكل ما في الكون، خلينا نستخدم التعبير الاصح، بلاش نقول مادة نقول كون، يستحيل ان يكون صانع الكون ده جزء من الكون. ليه؟ لانه لو كان جزء من القوي، عفوا، يستحيل يكون صانع الكون تسري عليه نفس القوانين اللي بتسري على الكون. لان لو نفس القوانين سرت على الصانع ده، اذا معنى كده ان هو محكوم بهذه القوانين، محكوم بالقوانين دي، اذا القوانين دي موجودة قبلي. اذا معنى كده ان مش الصانع او المكون هو اللي جه الاول، انما القوانين هي اللي وجدت قبليه. اذا هو وجوده محكوم بالقوانين دي. فانا محتاج اسال بعد كده، طب ومين اوجد القوانين؟ مين اوجد القوانين؟ اذا انا مضطر انتقل لحاجه اسمها الصانع الاعلى. ومين اوجد الصانع الاعلى؟ وهكذا دواليك مش هنتهي. ده بيسموه التسلسل في المؤثر، وده عقليا باطل. ليه؟ لان وجود تسلسل الى ما لا نهايه في شيء معناه مفيش بدايه.
ايه اللي بيخلينا امشي بالتسلسل ده او يوصلنا للدرجه دي؟
ان هو السؤال مين عمل ده؟ طب واللي عمل ده مين عمل ده؟ هدي حضرتك مثال بسيط. لو قلنا مثلا حاجة اسمها الدور والتسلسل، يعني ايه الدور؟ يعني باختصار شديد، عشان تكون ألف موجودة لازم تكون به موجودة، وعشان تكون به موجودة لازم تكون ألف موجودة. فبالمنطق ده ان ألف متوقفة على وجود به، وبه متوقفة على وجود ألف. بالمنطق ده لا هيكون في ألف ولا هيكون في به. دي مسألة بسيطة مشروحة في كتب الفلسفة القديمة معروفة، يعني اللي يقرأ حتى عنها في الانترنت هيعرف يعني ايه بطلان التسلسل والدور. فهنرجع تاني بقى، لو قلنا ان المكون او ان صانع الكون هو جزء من الكون، معنى كده ان قوانين الكون دي وجدت قبليه. فحكماه هو كمان محتاج لمسبب، اذا معنى كده مش هو الصانع، لان في قوانين موجوده قبلي، اذا مش هو اللي صنع القوانين، ده هي اللي صنعته. ده رقم واحد. رقم اتنين، اذا كان المكون او الصانع للكون اللي احنا فيه ده هو جزء من الكون، لان كتير بتسال السؤال ده، طب ايه الدليل العقلي على ان صانع الكون مش ماده، يعني مش حاجه من الكون ده؟ ايه الدليل ان هو كمان ملوش مسبب؟ وهو بيسال السؤال ده ليه؟ لان انا بقول له صانع الكون لا تسري عليه قوانين السببيه. بيقول لي ليه؟ بقول له علشان هو مش ماده او مش جزء من الكون. فبيرجع يسال، طب اديني الدليل العقلي ان هو مش جزء من الكون. خدت بال حضرتك القضيه جايه ازاي؟ فالدليل بسيط جدا بكل سهوله. لو كان المكون ده جزء من الكون، اذا معنى كده ان هو وجد بعد نشأة الكون ولو بثانية واحدة، انه جزء من الكون الفسيح ده كله. اذا معنى ذلك ان الكون وجد قبليه، ومعنى ذلك انه مش هو موجد الكون، ده رقم واحد، اذا احنا محتاجين ندور له هو كمان على صانع. رقم اتنين، بما ان هو وجد كجزء من الكون وان هو يحتاج الى سبب، اذا معنى ذلك ان هو لا يستطيع ان يمنح نفسه الوجود، لان اللي منحه الوجود سبب اخر.
نعم.
اذا كان هو الاله لا يستطيع انه يمنح نفسه الوجود ومحتاج لحد يمنحه الوجود، اذا هو عاجز عن ان يمنح غير الوجود، لانه لو كان يستطيع انه يمنح الوجود كان منحه لنفسه من طريق الاولى. فباختصار شديد لما نيجي نسأل السؤال ونقول من صانع الاله، لا يستحيل ان يكون لهذا الصانع اللي هو الاله، يستحيل ان يكون له صانع، لان لو له صانع معنى كده انه جزء من الكون. وهيتردد الكلام او هنعيد تاني الكلام اللي احنا قلناه من شويه، هو فلسفي شويه بس انا حاولت ابسطه على قد ما اقدر. طيب هنيجي بعد كده في قضيه تانيه، طيب الاله صنع الكون وعمل الكون ده، طيب خلاص انا ربوبي دلوقتي، ربوبي يعني انا مؤمن ان في رب، ولكن انا منكر وجود الانبياء والكتب والكلام ده كله، انا مش داخل دماغي.
تمام.
طب يعني انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول ان صانع الكون صنعنا وعملنا وسبنا. طيب الكون ده كله يا استاذ ملهم بيخضع لثلاث حاجات تقريبا، فيزياء وكيمياء واحياء. الثلاثه دول محكومين بقوانين حتميه لا تقبل التغير ابدا.
نعم.
يعني مثلا H2O اللي هو الميه، ينفعش نخليها مثلا H2O، ما ينفعش نخليها H3O، هي كده قوانين ثابته. الطيران مثلا له قوانين معينه تحكمه، الجاذبيه لها قوانين معينه، الانصهار، الغليان، التجمد، دي قوانين ثابته. فمعنى ان انت حضرتك تيجي تقول ان الكون بقوانينه الحتمية الدقيقة دي كلها الخالق او الصانع، انا بقى كربوبي، عملوا بهذا الاتقان الرهيب الفظيع، زي ايه بقى وسابوا كده بدون اي منهج بدون اي هدف، ده عبث. زي ايه حضرتك؟ زي واحد جه وجه في منطقة صحراء وراح باني حتة قصر ما حصلش، وحط فيه خدم وحشم وعمل فيه اللي ما تعملش في الدنيا دي كلها.
نعم.
وبعد ما أتقن بناء القصر ده راح جاب 2 طن صراصير وفران ونمل وراح رميهم فيه. انت بتعمل كده ليه؟ هل يقبل ان الانسان العاقل يعمل حاجة زي دي؟
لا،
لا ما يقبلش. واحد يقول لك طب ايه علاقة ده بالرب او بي انا كربوبي بقول ان مفيش رسالات ونبوات؟ علاقة ده ان انت بتقول ان صانع الكون عمل الكون ده على ادق نظام يفوق العقل، وادق ما صنعه الخالق في الكون وكل صنعته دقيقة.
نعم.
عقلك اللي هو ادرك كل الاسرار وكل القوانين دي كلها. وعلى فكرة وسنقولها، من العقل لا يصنع القوانين، انما العقل يكتشف القوانين.
طبعا.
يعني العقل لا يصنع انما يكتشف، بيكتشف اسرار الكون دي وبيقدر يستخلص منها القوانين التي لا تقبل التغيير والتبديل.
تمام.
طبعا ده ملوش علاقه بالنظريات او الدراسات اللي بتتعمل وتنقد بحاجات تانية، انا بتكلم على المسلمات العلميه زي اللي قلتها في الاول، لانه 1 و1 2 5 و5 10 والحاجات دي يعني.
تمام.
فلو احنا قلنا دلوقتي ان صانع الكون ده عمله بهذا النظام المحكم الدقيق يا ربوبي، وبعدين راح طلقنا فيه زي الغنم ما انطلقوا في القصر، وقال لنا يلا عيثوا عيثوا في النظام بتاعي ده فسادا، هل من صنع الكون بهذه الدقة الحتمية المتناهية والحكمة الرهيبة يتوقع منه هذا التصرف الطائش الأهوج؟ فأنت لما تتهم الخالق أو الصانع أنه عمل الكون بالدقة الرهيبة دي ثم تركك وحطك فيه بلا هدف بلا منهج بلا اي شيء، انت بتتهمه بعكس ما تدل عليه صنعته وهو الحكمة. بتتهمه بالسفه، بتتهمه بالعبث. فمنطقيا يستحيل، زي واحد عمل نظام امني دقيق فائق لا يمكن اختراقه لمنشأة ما، وراح جاي بالليل وراح فاتح النظام ده كله ولغاه وساب الحرامية يخش ويسرقه. مجنون، مش طبيعي،
لا يعقل.
جميل. إذا كان ده لا يعقل في حق البشر، إذا لا يعقل في حق صانع البشر.
سبحان.
صانع الكون. فما ينفعش حد يجي يقول لي أنا ربوبي ومقتنع إن هو عمل الكون ده كله وسابني كده، لا، لازم ليك هدف، وإلا بقى هو أهوج ويبقى الصانع الكون دوت أقل من تفكيرك أنت كإنسان اللي يرفض حاجة زي كده في حق الإنسان، فما بالك بها في حق الصانع الحكيم اللي عمل لك الأنظمة دي كلها.
إيه اللي بيخليه يوصل للدرجة دي؟
هي القضية في يعني أحيانا كتيرة بتكون أسباب الإلحاد أو هم حالتين، إما أمور أو مشاكل نفسية واضطرابات عدى بها الإنسان في حياته فبيخرج أو بيصب غضبه على الدين، بيستغل شيطانه لحظة الضعف اللي عنده دي وإن هو بيعاني من أزمة معينة، فدي أقرب وأحسن فرصة للشيطان يستغلها فيصب غضبه على الدين. وكتير من الشباب البنات اللي أنا قعدت معهم القضية اكتشفت إنها قضية نفسية بحتة أو يعني مشاكل اجتماعية. الحاجة التانية أو السبب التاني بيكون إن هو ما عندوش مشكلة ولا أي شيء، بس هو خرج بدون تنشئة دينية وبدون وعي، فدخل في الإنترنت قاعد يقرأ في مواقع التبشير ومواقع الإلحاد ومعرفش إيه وإيه وإيه، وما عندوش وعي ديني، فقرأ في حاجة هو ما يعرفهاش، فبالطبيعي كان ده أول انطباع يعني ياخده عن الدين هو إن الدين ده ضد العقل وإن ما فيش حاجة اسمها أديان. زي مثلا انا لو انسان ماليش معرفه بالطب ورحت اول حاجه في حياتي شفتها دخلت على مواقع بتهاجم حاجه اسمها علم الطب، واكيد مش بتهاجمها للود الوطن يعني، اكيد عندها ادله، طبعا ادله مزيفه مش صحيحه اكيد، ولكن ما يقال ان هو ادله، فانا اشربت هذه الادله واقتنعت بها وبقيت انا كمان بهاجم الطب بلا وعي، فبقيت بعد كده لما اجي اشوف واحد طبيب بالنسبه لي ده انسان غلط، ده انسان مريض، او مثلا انا ما عنديش درايه بالهندسه ولا اعرف عن الهندسه دي اي شيء، دخلت في الانترنت على مواقع بتهاجم الهندسه وشربت الكلام ده بقيت بهاجم حاجه اسمها علم الهندسه. نفس الشيء انا ما عنديش درايه دينيه وده انا بعيب فيه على الاباء، بيسيبوا اولادهم ما يعرفوش اي شيء ويقول لك ابني لما يكبر هيتعلم، ابنك مش هيتعلم اي شيء من غير ما انت تعلمه في الصغر، وبعدين يكبر الولد او تكبر البنت يفاجأ بعالم كبير فسيح حواليه في معارف متعددة، يخش يلطش يمين أو شمال يوصل في الآخر للنتيجة اللي هي الصعبة دي. أنا بقول إن هو لا يجب أن يتعامل مع حاجة زي كده بفن أو بسياسة القهر والعنف، وإنما بسياسة الشرح والإفهام. وهنا هيجي لي سؤال تاني هيجي واحد يقول لي طب ما أنت يعني تضحك علينا، ما هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عندكم من بدل دينه فاقتلوه، فاحنا لازم نتقتل، انت جاي يعني ده يعني هتصيع علينا ولا هم ولا ايه اللي انت بتقوله ده؟ اقول لك ده كلام جميل، اللي انت ذكرته ده اسمه حكم. الحكم ده له شروط عشان يطبق. ألف به في الشروط دي لما تقرأ استنتاجا من النصوص الدينية والمكتوب في كتب الفقهاء، ألف به عشان يحكم عليك بالردة او عشان يتم فاقتلوه اللي انت بتقول عليها دي، مع ان حتى فاقتلوه دي فيها خلاف كمان. هل فاقتلوه دي في كل حال ولا في حال ما اذا اقترنت ردته بالمحاربة، يعني بقى محارب ومعتدي بقى مهاجم، ولكن هنفرض اي مكان
الفهم هي يعني الفهم للنص
هنفرض ان هي كده او كده مش دي قبل ان يحكم عليك بالردة، مش انت عارف ان في كتب الفقه الاسلامي او محدش قال لك المعلومة دي في حاجة اسمها ازالة الشبهات وانتفاء المانع، يعني لازم يجي العلماء المعنيين بالقضية دي والقضاء المعني بالقضية دي يقعد ويجيب الانسان ده ويستبين كل القضايا اللي عنده ويوضحها له لغاية خلي بالك الشرط ما تزول الشبهة التي عنده، طول ما بقيت عنده شبهة ما اقدرش احكم عليه بالردة.
يا سلام.
ما اقدرش احكم عليه كيف؟ ده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدامة بن مضعون صحابي في زمن الصحابة قال الخمر حلال، اهو قاعد مع سيدنا النبي والصحابة ده طلعت في دماغه الخمر حلال. ازاي يا قدامة؟ قال لهم والله ربنا بيقول في القرآن ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، المؤمن واللي عمل صالح ما فيش عليه ذنب إذا ما اتقوا يكون متقي وآمنوا وعملوا الصالحات، وأنا متقي ومؤمن وبعمل الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا لآخر الآية، فأنا ليس علي جناح فيما طعمت، فطالما أنا مؤمن ومتقي فأنا أطعم وأشرب الخمر وكل حاجة حلال. جابوا سيدنا عمر وجاب مجلس من الصحابة وقعدوا معاه وفهموه معنى الآية دي إيه ومعنى آيات تحريم الخمر إيه وشرحوا له القضية، الراجل اقتنع سيدنا عمر ما كفروش، عارف قال له إيه؟ قال له لقد أخطأت مش كفرت، مش كفرت، قال له لقد أخطأت التأويل يا قدامة. إذا أنا ما أقدرش أشوف أي شاب النهاردة أو بنت ما عندوش دراية بالدين وعنده شبهات أجيبه أقول له أنت ملحد وحقك تتقتل، أنا ما أقدرش، هو اسمه ملحد بس انا ما اقدرش ان انا اقول له ان انت حكمك كده، لان الحكم اللي عندي قبليه في الشرع فيه موانع كتيره وفي سور عشان اقدر اوصل.
في ضوابط.
الله يفتح عليك. فلما تنتهي الضوابط دي كلها نبقى نشوف بعد كده العقوبه ايه، ثم هل العقوبه ديت اداريه وهل تنفذ في كل حال ولا هي في حال دون حال، ولا تدرأ المفاسد الكبرى بمفسده الصغرى. قضيه كبيره جدا.
جميل.
نعم.
طب يعني من خلال الطرح الجميل اللي يعني اللي احنا سمعناه من حضرتك دلوقتي الشيخ عبد الله، وسايب يعني حضرتك تسف في الكلام من اجل ان احنا نوضح الرساله والرد على هذه الجزئيه المهمه، من خلق الخالق. وبتمنى ان تكون الرساله وصلت يا رب لكل احبابنا، ان الانسان المسلم المؤمن يبقى عنده ثبات في ايمانه وعقيدته، اللي متشكك اللي رايح وجاي يبقى سمع الكلام بالراحه خالص اهوت بكل بساطه وبكل حب، لان احنا بنتكلم مع الاحباب مع الكل بكل حب واحترام وتقدير من اجل ان احنا تعالوا نفهم بعض. لان انا دايما مقتنع دكتور عبد الله ان الفكر لا يحارب الا بفكر، الفكر لا يواجه الا بفكر. طيب انت حضرتك اتكلمت في مساله جزئيه الالحاد، عايز اقول بس قبل ما نطلع للفاصل ان الالحاد في العصر المعاصر، واعقب على الكلام لو في اضافه في هذا الكلام، ان الالحاد في العصر المعاصر اخذ اشكال متنوعه. الاول ملحد بينكر وجود اله وبيدعي ان الكون وجد صدفه. الثاني ملحد متشكك لم يحسم امره. الثالث من يؤمن بوجود رب لكنه يحتار بين الاديان ايها يختار زي ما حضرتك قلت. والرابع شخص لا يهتم بالاديان ولا يبالي. طيب في امر مهم جدا احبابنا الكرام، الالحاد ظهر نتيجه انشغال المنطقه العربيه والاسلاميه بحاله حرب فكريه. وبنركز دايما وبركز دايما في هذا البرنامج دائما وفي معظم الحلقات على هذه الجمله، على هذه المفرده، على هذا التعبير، الحرب الفكريه. هناك اسباب لانتشار الالحاد، منها وجود مواقع إباحية وصل عددها زي ما قلت 2 مليون موقع منتشرة في المنطقة العربية والإسلامية لإفساد المشاعر وإتلافها. 2 توزيع المخدرات وبيعها بثمن زهيد لهدم الشباب. 3 إثارة الشبهات والتشكيك في الدين، زي ما الدكتور عبد الله بيتكلم ان انت بتروح على مواقع الانترنت، بتدخل على الانترنت، بتروح لمواقع معينة، مواقع تبشيرية الى اخره، مواقع منتشرة بتشككك في الدين، بتخلي دماغك يبقى فيها دماغك بتتلخبط. فإثارة الشبهات والتشكيك في الدين والفضائل، وتعمل على ذلك عشرات القنوات الفضائية. 4 التشكيك في الرموز والأسوة للإنسان حتى لا يبقى أمامه نموذج صالح ليحتذي به. 5 السقوط العلمي للدول الإسلامية وتقدم الغرب. 6 الطرح المشوه للدين، الطرح المشوه للدين حينما خرج من عباءة المؤسسة الدينية العلمية لعباءة جماعات تمثل سياسات معينة لنشر مذاهب وثقافات معينة، زرعت فتنا وتشددا وجعلت الشباب ينفرون من الدين. 7 إهمال مادة التربية الدينية في المدارس.
أنا أوافق الكلام اللي حضرتك قلته لكله. مش عارف ممكن نتكلم ولا بعد الفاصل؟
نعم
نتكلم عن كمل عادي؟
لا لو في تعليق نقول بعد الفاصل.
طيب خلاص
نكمل بعد الفاصل احبابنا الكرام في مساله الدكتور عبد الله هيعلق على هذا الكلام المهم جدا في مساله ان الالحاد اخذ اشكال متنوعه، ثم اسباب انتشار الالحاد ومنها ده بعضها مش الكل طبعا، وهندخل بعدها ان شاء الله في مساله مخير ولا مصير، المساله اللي عامله لخبطه كبيره مع الشباب والبنات تحديدا. هنقول هذا الكلام ونجيب على هذه التساؤلات المهمه بكل حب وتقدير واحترام للجميع بعد هذا الفاصل. فاصل وبعد الفاصل نعود مشاهدينا الكرام. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور السم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسرهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونجدد التحيه والترحيب بحضراتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونجدد التحيه والترحيب بضيفنا الحبيب العزيز حبيبنا فضيله الشيخ الدكتور عبد الله رشدي. اهلا وسهلا منورنا مولانا.
اهلا وسهلا،
ربنا يبارك فيك. نعود احبابنا الكرام لاستكمال حلقتنا، الشباب، الالحاد، تجديد الخطاب الديني. خدوا بالكم كل اللي احنا بنتكلم فيه ده من 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 تجديد الخطاب الديني، محتاجين الفكر يواجه بفكر، الفكر لا يحارب الا بفكر الى اخره. قبل الفاصل دكتور عبد الله كنا بنتكلم عن ان الالحاد في العصر المعاصر اخذ اشكال متنوعه، وكان لك تعقيب على هذا الكلام.
هو طبعا زي ما حضرتك قلت اشكال الالحاد منحصره في ثلاث حاجات، يعني اما يكون ملحد كليه اللي هو لا دين ولا اله، او بيكون واحد ربوبي يعني بيؤمن برب او خالق او صانع بس ما فيش حاجه اسمها اديان، او بيكون لا ادري اللي هو بيقول لك انا مش عارف. نعم. في ما فيش، في اديان ما فيش، انا ما اعرفش حاجه، انا عايش كده وخلاص. وده بتكون لتاثير الشكوك الكتير عليه. وزي ما قلت لحضرتك القضيه ان بعض الناس بيتعامل مع الحاجات دي باستهزاء، وانت متخلف وانت مجنون ومش عارف ايه. صحيح انا برفض الفكر ده، انا كمتدين طبعا برفضه 100% ولا اقبله، بالنسبه لي ده فكر غلط. لكن لما نقعد على الترابيزه نتحاور يبقى لازم نحكم صوت العقل، ولما ترتفع الاصوات بدون عقل يبقى احنا كده ما بنعملش حاجه، انما يعني زي ما بيقولوا بنتهارش مهارشه الديكه، زي اتنين ديوك عمالين ينقروا في بعض. فدي بالنسبة لقضية أشكال الإلحاد. في قضية تانية حضرتك قلتها إن بعض الناس بيقول الكون أو اللي إحنا فيه ده كله، الكون بتاعنا بقى زي ما قلنا الكون هو مادة وطاقة، الكون ده كله جه بالصدفة. لما نيجي نترجم كلمة صدفة يعني عشوائية، يعني لخبطة، يعني لا نظام. فلما تيجي حضرتك تقول لي عايز عقلي المجرد البسيط يقتنع بأن اللا نظام واللا يعني ترتيب واللا ضبط كل اللئات اللي في الدنيا تمام صنعت النظام الدقيق المحكم المترابط، انت كده بتنسف عقلك وعايزني انا كمان انسف عقلي معك. ده غلط. العقل من الداخل يا فندم في قرارة عقل الإنسان يعلم العقل. العقل عارف عامل زي إيه حضرتك؟ زي الميزان.
نعم.
بيقول لك الفكرة دي صح ودي غلط، ثم أنت بتقرر تساير إيه. يعني العقل بيقول لك المخدرات غلط، بس أنت بتقرر أن أنت تزين لنفسك شرب المخدرات وتشرب مخدرات أو تعمل أي حاجة. العقل بيقول لك صعبة أن من الفوضى يجي النظام، ده مستحيل مش ممكن. صعب أن شيء يوجد بدون سبب، ده مستحيل مش ممكن. فانت مضطر ان انت عشان تنكر الاله يبقى انت مضطر ان انت تنكر المسلمات العقليه البديهيه دي. طب هيجي واحد يقول لك طب ما انت كده بتنكر العقل، انت كده بتنافر المعقول، يعني ده كلام مش منطقي. فانت مضطر تنكر ان العقل دي اصلا مسلمات فيه، فبتيجي بتقول له ايه؟ ما يمكن وجايز يكون كل حاجه موجوده في الحياه نسبيه. فشوف بتضطر تهدم قد ايه؟ بتضطر تهدم عقلك بأبسط المبادئ الموجودة فيه اللي هي قائمة عليها كل علوم الدنيا، عشان توصل في الآخر للنتيجة اللي انت عايزها، ان مفيش صانع للكون، وبالتالي انا نام مستريح مش هيحصل اي حاجة. هو انت نام مستريح زي ما انت عايز، بس له هيحصل حاجات مش حاجة، في حساب وفي صانع للكون. مهما الإنسان حاول إن هو ينكر الكلام ده من داخله وفي قرارة نفسه، هو بيحاول يجاهد عشان يموت الصوت ده، بس هيفضل الصوت ده موجود. القضية الثالثة اللي عايز أتكلم فيها زي ما قلنا في أول الحلقة قضية السببية. عشان تنكر إن شيء صنع بسبب، وإن أي شيء ممكن يتعمل بلا سبب، وان مش لازم يكون في سبب للحاجه، فانت حضرتك معنى ذلك ان انت بتنكر كل القوانين العلميه الموجوده قدامنا في الحياه، لان كل حاجه في الحياه ليها تفسير، ليها سبب، ليها منشا، ليها صانع. ما فيش حاجه اسمها ان العربيه بتتصنع لوحديها مثلا. ما فيش حاجه اسمها ان الفلوس هتطير من جيبي لوحديها. مش هينفع ان انا مثلا الساعه اللي في ايديا فجاه تختفي. ليه؟ والله الجزيئات والذرات بتاعتها قررت ان هي فجاه تتحلل وتروح في اي حاجه، تمشي في الكون الفسيح ده كده.
نعم.
انا لما باجي بقول كون او صنع بلا سبب انا بنسف الكلام ده كله. انا عمال ادوس 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 على مسلمات عقليه علشان اوصل في النهايه ان مفيش صانع. لان انا كمان زي ما قلنا في البدايه لو اضطريت ان انا اقول ما هو صانع الكون يبقى له صانع، طبعا دي احنا ردينا عليها في الاول مش عايز اعيدها تاني.
تمام.
بس صانع الكون ما ينفعش يكون جزء من الكون، لانه لو كان جزء منه يبقى الكون موجود قبليه، يبقى هو اصلا مفتقر لمن يصنعه او يوجده، بالتالي لا يستطيع انه يصنع هذا الكون او انه يصنع غيره. فدي قضايا مهمة جدا في قضية الإلحاد كنت أنا حابب أتكلم عليها. آخر محور سعادتك ذكرته
اللي هو قضية اللي هو الطرح
المشوه للدين. الطرح المشوه للدين ده أكبر من أكبر المشاكل فعلا، اللي هي بتعمل زي ما قلت في الأول في بعض الشباب بيقعد على الإنترنت بيشوف مفاهيم خاطئة بتدس في عقله إن هو ده الدين. ما بيقدرش، هو ما عندوش درايه دينيه، ما عندوش خلفيه يرد بيها. وهاتك بقى على كده كتير شبهات بقى ملهاش اول من اخر.
نعم.
ملهاش اول من اخر. طب العصمه من ده كله ايه؟ ان انا اجي اقعد افهم، افتح الكتب اقرا. طب اقرا محتاج ان انا اقرا مع انسان يكون دارس الكلام ده، عشان انا ممكن تكون درايتي باللغه العربيه او بالعلوم العقليه الفلسفيه والمنطق وعلم الكلام وما اعرفش ايه، درايه بسيطه. فعشان ما يحصلش عندي اختلاط لازم عفوا اقعد مع حد يكون متمكن في القضايا دي ويقدر يشرحها لي. زي مثلا قضية من أكبر القضايا اللي بتثار كل شوية، زواج القاصرات وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. تزوج السيدة عائشة عندها 9 سنين، ده كان في عرفهم من 1500 سنة. قضية الزواج ليس لها سن محدد للزواج في أي دين على وجه الأرض أصلا.
يعني إيه؟
يعني دي قضية عرفية مجتمعية بحتة، بشرط أن ما يكونش فيه ضرر على البنت أو على المرأة، وبعد كده بشرط العرف السائد ماشي عامل إيه. كل أسرة أدرى مصلحة بناتها. في اوروبا مثلا عندهم اللي هو الايدج اوف كونسنت، اللي هو سن ممكن نسميه سن النضج او الرشد الجنسي، بيتراوح 14 15 16، وفي بعض البلاد زي فرنسا ممكن يحصل من 11، وفي بعضها زي كندا بيكون في استثناءات من 12. الكلام ده موجود بالقانون، ممكن تراجعوه، مش انا بقوله من عندي يعني. فكل مجتمع ليه ايه؟
له
ليه ظروفه.
جميل.
فاذا كنا النهارده عندنا المجتمعات فيها موجود حاجه زي كده، مش بايد ان من 1500 سنه يحصل زواج لواحده تكون بلغت عندها 9 سنين. بس برجع بقول تاني، دي مساله بتاخد على ايه؟ للعرف والعادات، ومفيش فيها سن محدد.
طيب بمناسبه حديثك عن المراه في شبهه الاسلام ظلم المراه الى اخره، وهذا طبعا ده كلام مردود عليه وكلام باطل وكلام ظالم الى اخره، حساسك دكتور عبد الله واستاذ احبابنا الكرام، هنشوف تقرير كده دلوقتي. انا بعتقد ان هو لاول مره بيعرض على شاشات الفضائيات، وبنعرضه ببرنامج مع الرحمه من اجل رساله مهمه جدا. الدكتور عبد الله قاعد بيتكلم من بدايه الحلقه في شبهه واحده، ويعني ردود معينه ومهمه، واعتقد ان هي وصلت لاحبابنا الكرام، وده واضح من كميه الرسائل اللي جايه لي علينا بفضل ربنا على التليفون الخاص معايا في مساله من خلق الخالق الى اخره، مساله المراه والسيده عائشه، ومساله المراه وظلم الاسلام للمراه كما يدعون، وهذا كلام باطل ومردود عليه، بل بالعكس الاسلام كرم المراه. انا مش عايز ارد ولا الدكتور عبد الله هيرد، لا تعالوا كده هنسمع الرد على هذا الكلام ومساله المرض إلى آخره من شخص شاب إفريقي. إفريقيا اللي بيتقال عليها أن في يعني التبشير والإلحاد وأشياء كثيرة، لا تعالوا كده نسمع هذا الشاب الإفريقي الجميل اللي أعتقد بإذن الله رب العالمين رسالته هتصل وهيأثر في كل أحبابنا الكرام في كل مكان. تعالوا كده نشوف الشاب الإفريقي اللي تكلم في مؤتمر عالمي، في مؤتمر عالمي بيحضره كثير من الأفارقة، قال إيه عن الإسلام وعن تكريم الإسلام للمرأة وعن الرد على الشبهات المثارة في هذا الموضوع. نشوف مع بعض أحبابنا الكرام. بعد حاطل تعديل بسيط هنرجع لهذا الفيديو اللي إن شاء الله نشوف يا رب بإذن الله رب العالمين. جزئية مهمة جدا 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 في مسألة المرأة والشبهات، يعني هو ايه يدخل معاك في نقاط معينة، طب ما جيتش من الطريق ده ادخل معاك في جزئية المرأة. طب نشوف مع بعض احبابنا الكرام وكلام هذا الشاب الافريقي في مسألة الاسلام والمرأة.
ولن نرضى أن نكون معكم في هذه الصالة ونرى قيمنا الإسلامية تمس. لن نرضى. وعليه أولا هذه العبارة التي وردت في مقدمة فقرة النهوض بالمرأة، والتي تقول أن تعايش التقاليد والشرع الإسلامي حد من مبدأ مساواة المرأة، نحن نطالب حذفها فورا الآن وتقديم الاعتذار للمسلمين، وإلا نحن ننسحب. وأنتم تعلمون لدينا منابر، إننا منابر الجمعة هناك، نلم كلكم نلم هناك، وهناك نعرف ما نقول. نحن لن نرضى أن تأتي مجموعة محدود الثقافة تتطاول على الإسلام. من الذي قال لهم أن الإسلام حد من مبدأ المساواة؟ بل الإسلام قدم المرأة في بعض الأحيان على الرجل. اسألوا الناس، أنا أتحدى أي نظام وأتحدى أي دين آخر غير الإسلام أن يقول لي أنه كرم المرأة قبل أن تولد. الإسلام كرم المرأة قبل أن تولد، افهموا جيدا، قبل أن تولد. اقرأوا قول الله إن شئتم، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قدم المرأة في هذه الآية على الرجل. قال العلماء ما قدم الله سبحانه وتعالى الإناث على الذكور في هذه الآية إلا أنه يريد أن يشير على أن الإسلام كرم المرأة، لأن قبل مجيء الإسلام أن الشخص إذا ما رزق بمولودة بنت يغضب، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ هذه هي كانت حالة المرأة قبل الإسلام. عندما جاء الإسلام قال لا، يهب لمن يشاء إناثا. الإسلام كرم المرأة وهي طفلة، وهي طفلة. رسولنا يقول الإنسان اللي عنده بنت بنتين أو ثلاثة علمها، الذين ينادون لتعليم المرأة، الرسول قال علمها وأدبها وأحسن تأديبها وزوجها لاحمت كتفه كتفي في الجنة. هذه المرأة وهي بنت. الإسلام كرم المرأة وهي زوجة، وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الإسلام كرم المرأة كأم. في واحد من صحابة الرسول سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له من أحق الناس بحسن صحبتي؟ يا كلي ينبغي أن نحترم أبوي ولا أمي؟ هذا قال له الرسول، قال أمك. ثم كرر سأل مرة ثانية قال له أمك. كرر مرة ثالثة قال له أمك. في المرة الرابعة قال له أبوك.
أيوة سامع.
كل هذا يأتي مجموعة محدود الثقافة الذين لا ينفتحون على الآخر، الذين لا يقرؤون. نحن أمة اقرأ، نقرأ أي كلمة نضع تحتها خط، نقرأ لثقافتنا ونقرأ لثقافة غيرنا ونعلم أن نضع الأشياء على أماكنها. أنا أطالب بصفتي ممثل من جهة المسلمين، أن أطالب الاعتذار الرسمي للمسلمين، لأن هذا متعمد مش ترجمة أو خطأ. لأنه قال الشرع الإسلامي يختلف عن الريليجيون. الشرع الإسلامي نطالب بحذف هذه الفقرة الآن، وإلا ننسحب كما انسحب رؤساء الأحزاب الأمس، وعندنا هناك منابر. لا تقاطعوني سيبلي، جاء ديب لابد يشيل يسيبون ديب سيبلي J'ai le droit de parler, monsieur. Je suis là ici pour défendre notre point de vue. Je ne suis pas là ici pour vous applaudir. Et je ne le ferai jamais. Yahik tahaddathuna al miras, miras, miras. Fi jaa fi nafs al faqra. Man min al muslimin qala lakum annahu la yurid al miras. Ani al muslimin qulna la nurid al miras. Dawuna wa sha'nana. نحن نريد الميراث، هذا شرعنا. وإخوتنا بالأمس المسيحية ماذا قالوا؟ كل ما جاء في الإنجيل خط أحمر، ونحن نقول علنا كل ما جاء في الإسلام وكل ما جاء في القرآن والسنة النبوية وتعليم الفقهاء خط أحمر، خط أحمر. والله أنا جلست مع سيدات غير مسلمات، صرحنا لي وقلنا لعلنا في إحدى الجلسات، والله لو وجدت بعد المجتمعات ما أعطى الإسلام للمرأة لكفى. نحن نعرف ثقافات الآخرين، واحدة تفقد زوجها وتغلق عليها الأبواب، لا تجد ولا حتى هي تكون من السن. بالنسبة للمعاهدات الدولية، وأختم بها، المعاهدات الدولية اللي أنتم تطالبون وقانون الأسرة، يا جماعة نحن سنين كنا بنعاني من قانون الأسرة. قانون الأسرة دي ما نطبقها، قانون الأسرة دي ما نطبقها بهذه الطريقة اللي موجودة. هذا الكلام قلناه قبل 10 سنوات، مدام كلاريزا تيلا مينيستر جبرجيا ماني قاعدة، مشينا عاملة غايب سنغال، قلنا لهم رأينا واحد، كل ما يمس الدين الإسلامي نحن لن نكون طرفا فيه ولن نرضى. الأسرة ما هي؟ هل أنا أقول للإخوة في الصالة مفهوم الأسرة، هل كون امرأة ما امرأة وتتبنى ولد أو رجل يتزوج رجل ويتبنى له ابنها يكون أسرة؟ وهذا أيضا متضمن، هذا متضمن في هذا في البروتوكولات الدولية. الآن ممكن الزواج المثلي موجود، لا لم نرضى بهذا، ما تخشونا تبغونا، لكن منابرنا قاعدة هو ذلك ترى.
يعني اعتقد الرسالة وصلت، اعتقد الرسالة وصلت لحضراتكم من هذا الشاب الافريقي المسلم الجميل المسلم الازهري اللي ما شاء الله ربنا يبارك فيه. ده مسلم ازهري خريج الازهر الشريف، وده منهج الازهر الشريف، وده منهج الاسلام وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دكتور عبد الله، تعليقك على هذا الكلام اللي فيه قوة وفيه اعتزاز بالاسلام.
هو لذلك يحاربون الأزهر الشريف علشان ما يخرجش نماذج زي دي. القضية كلها أن المهاجمون للأزهر الشريف سواء في الإعلام أو في الصحافة، القضية كلها باختصار أن احنا مش عايزين هذه النماذج الواعية الفاهمة لديننا اللي عندها القدرة على تفنيد الكلام وعلى الرد عليه وعندها إجابة على تساؤلات الناس تنتشر. لأن النماذج دي لو انتشرت معنى كده المخطط المرسوم بضرب الدين وبإفساده وبتبغيض الدين في القلوب وبإظهار الدين أنه صعب ومكشر ومزعج وكله مشاكل،
لا لا لا،
مش هنقدر نوصل لها طول ما في ناس زي دي. فأنا يعني فخور والله العظيم وأزداد فخرا بأزهريتي
طبعا،
بهذا الشاب وإخواننا كتير الأفارقة وغير العرب عامة بيجوا عندنا في الأزهر،
مدينة البعوث الإسلامية
طبعا
ما شاء الله ما شاء الله،
والأزهر بيهتم بهم جدا اهتمام كان أكتر من أي حاجة تتخيلها، ولأن دول بيكونوا سفراء بعد كده للإسلام، ودول أيضا قوة ناعمة لمصر، ودول يعني بيكونوا دايما مهما كانوا في بلادهم لما يكبر ويتولى منصب معين هنا أو هنا بيكون عنده حنين واحترام وحب لهذا الأزهر، وبالتالي حب لمصر التي احتضنته في الصغر والتي تلقى تعليمه معرفته فيها. كان في سؤالين جم من شوية عن يمكن شفتهم على الفيسبوك في الفاصل،
نعم،
عن قضية حد الردة وعن قضية اللي هو اللا أدري أو عفوا اللي هو الملحد اللي بيؤمن به الإله ومش مؤمن بالأديان. ففي حد بيقول طب أنا دلوقتي لو فرضنا أن أنا عندي ملخبطة أو مش عارف الدنيا ماشية إزاي، أنا مؤمن بربنا ومسلم والحمد لله وبصلي كل حاجة، بس أنا ما عنديش الدراية الكافية أن أقدر أحكم على كل حاجة إيه الصح وإيه الغلط، هل أنا كده بقيت مش مسلم بقيت كفرت يعني؟ لا، أنت كده مسلم طول ما أنت متمسك بإسلامك مسلم، ومش شرط عشان تكون مسلم تكون ملم بكل قضية وكل تفصيلة في الدين بتاعك وفي الملل الأخرى إيه منها الصح وإيه منها الغلط. دي شغلة المتخصصين في العلوم. أنت يكفيك قدام ربنا سبحانه وتعالى أنت بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبتؤمن بأن ربنا واحد وبأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله، وأنك بتؤمن بكل الأنبياء السابقين وبالكتب السابقة وأن القرآن ختمها، أنت كده مسلم وإيمانك صحيح إن شاء الله 100%. إنما ما زاد على ذلك اللي هي قضية المعرفة والشرح والتفصيل، دي شغلة بقى المتخصصين،
نعم،
في دراسة الأديان وعلوم الكلام والحاجات دي وفلسفات الأديان طبعا. القضية الثانية اللي هو بيقوله حد الملحد، مش الحديث بيقول من بدل دينه فاقتلوه، ليه بترجعوا تقولوا ما يتقتلش؟ هنقول تاني ان فاقتلوه دي حكم، يعني ايه يعني عفوا عقوبة نهائية. علشان يتوصل للعقوبة دي في قبلها سلم إجراءات بالمعنى القانوني النهاردة.
نعم.
أول حاجة في الإجراءات دي حاجة بيسموها إثبات الردة على الإنسان ده، إنه نثبت عليه الردة. هأثبت عليه الردة إزاي؟ بيقولوا لازم نجيب الإنسان ده ونبدأ نفتح ملف الحاجات اللي معاه. أنت ارتديت ليه؟ بتنكر ربنا ليه؟ أنكرت الإسلام ليه؟ والله عندي مشكلة في 1 2 3 4. هنا بيقولوا إن واجب عليه إن هو يتوضح له 1 2 3 4 لغاية ما تزول المفاهيم الخاطئة من عقله. طيب وضحنا له، قعدنا نوضح له في 1 2 3 4 سنة وما فهمش، ما نقدرش نقرب منه، ما نقدرش نكلمه، لأن لازالت الشبهات والأفهام، عفوا الأفهام غير السوية قائمة في ذهنه. وربنا بيقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يبقى لازم يتبين له ويتوضح له إن الحاجة دي غلط، مش روح جايب الناس عاطل في باطل وأقول له شوف أي حد ماشي في الشارع بيقول لي أنا ملحد أقول له يبقى أنت تتقتل، ده فهم غلط. ثم في حاجة تانية كمان، عقوبة القتل دي بيسموها عقوبة إدارية أو عقوبة سلطانية. يعني إيه سلطانية؟ يعني دي بتعود للحاكم، يعني من حق الحاكم وحده هو اللي يقرر مين يتعاقب بالقتل ومين ما يتعاقبش بالقتل ومين ما يتعاقبش أصلا. دي قصة أفراد المجتمع ما لهمش علاقة بها نهائيا. يعني مش من حق أي فرد أنه يمشي في الشارع يشوف واحد فيقول له أنت ملحد أو أنت مرتد يبقى أنت لازم تتقتل أو حتى تتعاقب. أنا بقوله ليس من حق أحد بالشرع وفي الشرع أنه يعمل حاجة زي دي. دي مسألة منتهية. أنا عايز أقول في يعني رسالة أخيرة للآباء وللأمهات، يعني اتقوا ربنا في أولادكم. مفيش حاجة اسمها يا جماعة أن أنا أسيب ابني وبنتي يكبر وأقول ده هو شاطر وهو شطور وهو أمور وهو بيقرأ وبيتثقف وبيتعلم. محدش بيتثقف من نفسه، بيتعلم من نفسه. لازم النشء بتاعي ده أديله خطوط عريضة، وإلا هيطلع هيفسد، هيطلع مش عارف الصح من الغلط. الفشل والدمار اللي احنا بنشوفه في الشوارع والشباب النشأ الصغير اللي بيروح يلحد أو بيروح لداعش، ده نتج لأن والده ووالدته في البيت ما اهتموش بيه.
نعم.
ما ادلوش التربية السليمة، ما ادلوش التنشئة القويمة، ما حاولوش أنهم يقعدوا معاه ويتكلموا معاه، فاضطر قسرا وجبرا أن هو يجيب الجواب على السؤالات اللي عنده من مصادر غير موثوق بيها، فانحرف يمين أو انحرف شمال. الكلمة اللي بيقولوها كتير من الآباء والأمهات أنا واثق في ابني أو أنا واثقة في بنتي، الثقة دي غلط مش في محلها. ادي ابنك وبنتك الثقة بس بعد ما تعرفوا الصح، لكن قبل ما تعرفوا الصواب وقبل ما تزرع فيه القيم والمفاهيم المنضبطة صدقني أنت بتضره مش بتعمل لصالحه لو تركته ماشي كده في الحياة بدون ما توضح له الصح أو الغلط.
جميل. القرآن أعظم رسالة تنويرية في تاريخ البشرية
مما لا شك فيه. ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن المنور الأول للكون هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو أعظم تنويري. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يعني الرحمة من ربنا سبحانه وتعالى متوقفة على طاعتك لرسول الله. فلما يجي واحد يقول لي أنا تنويري والتنوير بتاعي بيقودني لإنكار سنة رسول الله وعدم العمل بأوامر سيدنا رسول الله، أقول له أنت غلطان، أنت بتناقض القرآن. القرآن بيقول لك أطيع الرسول، فلما يوصلك أي كلام أو أي أمر أو أي نهي عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنت بنص القرآن، إذا كنت متبع للقرآن أنت يجب عليك أنك تتبع النصوص دي، إنما ما تاخدهاش وترميها وتقول أنا متبع للقرآن، أنت كده مش متبع للقرآن بل خرجت عن سنن القرآن الكريم.
جميل. القرآن أعظم خطاب للعقل لأنه اشتمل على 1260 سؤال.
ربنا سبحانه وتعالى بيقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن في ذلك لآيات لأولي النهى، يعني أصحاب العقول. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. القرآن كتاب يعمل العقل، ولو كان القرآن كتاب لا يعمل العقل أو يضطهد العقل أو عايز مني تبعية مطلقة بدون ما أكون فاهم، لما قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون في مواضع عديدة في القرآن الكريم. لما قال الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ده ربنا أمرنا بالتبصر في خلق الإنسان، ودي مفتوحة إلى ما لا نهاية. ما كانش ربنا سبحانه وتعالى قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ما كانش ربنا لفت أنظرنا لتعلم الحساب، قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إذن كل ما في القرآن يدعون إلى التفكر. نعم أنا أوافق على هذا الكلام طبعا.
القرآن الكريم معجزة عقلية.
ربنا سبحانه وتعالى قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلو أن في القرآن ما يناقض العقل لما قال الله سبحانه وتعالى ذلك، لأن هيجي أول سؤال بديهي حيطرح إزاي يكون من عند الله وهو بيناقض العقل، إزاي يكون من عند الله وهو يناقض عقلي. القرآن لا يناقض العقل، وإنما الفهم غير السوي لبعض النصوص هو ما يرفضه العقل. نفهم الفهم السوي والسليم للنص، ولا يستدعي أو ولا دراسة اللغة العربية، دراسة اللسان العربي اللي نزل به القرآن عشان أقدر أفهم القرآن ابن بيئته، فيفهم وفق البيئة التي نزل فيها. بدون هذه البيئة، وإذا اقتطعنا القرآن من البيئة التي نزل فيها من سياق الزمن، أنا كده بأشوه المعنى بتاعه.
جميل. القرآن اعتمد الدليل العقلي في الحوار مع الآخر ومع المخالف.
ربنا سبحانه وتعالى بيقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيستدل على أن تعدد الآلهة أو تعدد المريدين على مراد واحد أمر غير منطقي، لأن نحن عندنا حتى في المثل البلدي يقول المركب ما يسوقهاش اثنين، فما بالك إذا كان لهذا الكون أكثر من إله؟ لا يمكن أن يكون ذلك. خالق الكون سبحانه وتعالى، خالق الكون واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يشبهه ولا شيء يعجزه، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام.
سبحان منور،
الله يخليك،
ربنا يبارك فيك،
ربنا يحفظك
ويبارك في عمرك يا رب، اللهم امين. في النهايه احبابنا الكرام، بعد هذا الكلام المهم جدا، واعتقد الرساله ما شاء رب العالمين واصله لاحبابنا الكرام في كل مكان، ربنا يبارك في الدكتور عبد الله يا رب، اللهم امين، ويبارك في شباب وعلماء الازهر، ويبارك في كل من يبلغ عن الله وعن الرسول سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم التبليغ السليم الصحيح كما جاء في القران الكريم، ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. عايز اقول بس في الاخر كده اخر دقيقه ونص بس اقول فيهم حاجه مهمه جدا جدا، انقذوا اولادكم، ابنائكم في خطر، فالسقوط لا يحدث فجاه. مره اخرى، انقذوا اولادكم، ابنائكم في خطر، فالسقوط لا يحدث فجاه، انها حرب قذره ضد شبابنا، تذكرنا بحرب الافيون التي مارستها انجلترا ضد الصين بدءا من عام 1839 وامتدت لعشرات السنوات. والان يا سيدي الآباء والأمهات، هل ستكتفي بتوفير مصروفات المدرسة الدولية والجامعة الخاصة والمصيف الراقي مع عيلة القوم إلى جانب أحدث الموضات من الملابس وأفخم الأطعمة، وولدك يضيع أو يقع فريسة الإدمان أو الإلحاد أو التحول الديني؟ خدت بالك من هذه الجملة؟ يقع فريسة الإدمان أو الإلحاد أو التحول الديني. ينبغي أن تجعل لك صحبة ناعمة جدا مع أبنائك على كل وسائل التواصل التي يتعامل بها مع أصدقائه، استمع لحواراتهم معه بعناية ووعي، واستشر أهل الخبرة والعلم. اجمعوا أولادكم حولكم على الطعام، تحاوروا عليه، لا تجعل كل ولد يأخذ طعامه مستقلا عن الأسرة في حجرته أو مع جهازه. استأذنوا أنك تحتاج أن تأخذ رأيه في مسألة ما، خذ رأيه في مشاكل الشباب والحلول من وجهة نظره كي يشعر بذاته، اجعل له قدر وقيمة. عودوا إلى روح الأسرة الكبيرة والصحبة الطيبة لتكونوا مجتمع صغير آمن. اسمع لأبنائك بالحديث أكثر منك وكن مستمعا جيدا لهم، من سماعهم ستلاحظ التغيير في أفكارهم، وحين يواجهك بالأسئلة المستحيلة أو بما لا علم لك به قل له نسأل أهل التخصص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ينبغي أن نعترف بالفجوة التي تزداد يوما بعد يوم، يوما بعد يوم بيننا وبين أولادنا. تواصل وحاور وشارك، ستكتشف مبكرا بدايات السقوط، فتنقذ أولادك في الخطوات الأولى قبل الاقتراب من الهاوية. ساداتي وأحبتي، أنقذوا أولادكم، أبنائكم في خطر، فالسقوط لا يحدث فجأة. أحبابنا الكرام، دي كانت حلقتنا النهاردة. الله سبحانه وتعالى مالك الكون وخالق الكون، لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، كل الصحيح يموت لا من علة، من يا صحيح بالمنايا دهاك، بل سائل البصيرة وكان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك، بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطدام، من يا أعمى يقود خطاك، واسأل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، من ذا الذي أبكاك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من يا ثعبان بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك، بل سائل اللبن المصفى كان بين فرث ودم، من ذا الذي صفاك، أإله مع الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أحبابنا الكرام، في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الله رشدي من علماء الأزهر والأوقاف. شكرا جزيلا.
الله يخليك يا سيدي، الشكر.
ربنا يكرمك ويعزك يا رب،
يا رب
ويسعدك يا رب، اللهم أمين يا رب، ويكبر بخاطرك
يا رب،
أمين يا رب، وما نتحرمش منك دايما،
الله يخليك،
تكون دايما موجود معانا وموجود على الساحة الدعوية دائما بفضل الله
يا رب، من دواعي السرور.
شكرا جزيلا، ربنا يبارك فيك. أحبابنا الكرام، كل الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، والشكر والتحية والتقدير لفريق عمل البرنامج بقيادة المتميز محمد البطريق. أحببنا الكرام، وافر تحياتي وتقديري، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.